الصلاة والسلام على their neighbor. So, it's a bit polarity in our country, and our book word in our country. And we write in our own Kalam. أنه يلاحظ أن هذه الطبيعة فجأة اختلفت في الكيان. كان بالأمس يرعى القضاء ويخشى على نفسه من تضييعها، وإذا هو اليوم لا يبالي بتضييعها. هذا معنى قوله يلام النوم فتقبل أمانة المتبع. لا حتى سألنا ما الذي جعل الأمانة تقبض من قلبه ما دامت موجودة بشكل فطري؟ قلت في بيان ذلك أن الذي يجعل هذه الأمانة تقبض وتزول العدوى، وقلنا إن عدوى الأمراض التي تتسرب إلى الأجسام هي ذاتها طبق القانون ذاته. العدوى التي تتسرب بها الاخلاق، فكما ان هناك جراثيم لا اسباب ولا عوامل اذا وجدت في الجبل او المناخ افسدت وتسببت بامراض كثيره من الاجسام، كذلك هنالك جراثيم اخرى لكنها لا تفتك في الاجسام وإنما تفتك في الأخلاق. لأنك تفعل ما تفعله تلك الجراثيم من نشر عادية الدعوة العدوى بين الناس جميعا، وضربت أمثلة لهذا، فلا يخطرن في بال أحدنا أن الإنسان إذا كان يكتسب في الأمان وفجأة تقلقت هذه الطبيعة من نفسه وقبضها الله عز وجل من قلبه، فليس له ذنب وليست عليه المسؤولية، لما ينبغي أن يحاسبه الله على ذلك. لا يقولن مما قابل الله، لأن هذا الإنسان لا يمكن أن تناله هذه الدعوة إلا بسبب مساهمته في خلق هذا الكون الموجود، وبمقدار ما ساهم في إيجاد هذا الكون الموجود بمقدار ما يتحمل مسؤولية ذلك. ولقد قلنا وأعدنا القول أن هذا الدين الإسلام دين المسؤولية، دينا يتكون من شبكة مسؤوليات، وهذه الشبكة تنصر وتقصد المسؤوليات بعدل بين الناس جميعا على اختلاف مستوياته، فليس في دين الله أو في ميدان شرع الله عز وجل إنسانا يتحرك لأخذ المظالم دون أن يتحمل شيئا من المظالم، وفي طرف آخر إنسانا يتحمل ثقل المظالم ولا ينال شيئا من المظالم. هذا التصور مكتوب نهائيا في المجتمع الاسلامي اطلاقا. فانا عندما اعتقد ان الامانه التي كنت اعتز عليها وارسل نفسي لاعانتها يوما من الايام اذا هي قد ولت وضاعت، إذا رأيت هذا من نفسي فالأذى ينقعد إلى كياني، ولكن أجبت أنني تعرضت لعدوى ولم أكافح هذه العدوى ولم أحصن نفسي وجاري ضدها ولم أقم بأي عمل مما كان ينبغي أن أقومه، ولو كنت به لمرضت من هذا الدور الموجود بالسلام، ولكن أغمضت عيني وتركت هذه السعي تتسرب إلى داري، وتركت أصدقاء السوء احتك بهم والاحتكام بي، فتسربت العدوى إلي، وشيئا فشيئا تغيرت أمري وتبدلت الأمانة المكان القيامة. وقد أجل ذلك أمثلة كثيرة في الدرس الماضي لبيان هذا المعنى الذي علاه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الأمر لا يقف عند هذا الحد، لأن أمر هذا الرجل النومة بعد ذلك فتقبض الأمانة البقاء الأمانة. كانت سنة البقاء تقبض الأمانة من قلبه، نعم، ويظل أثرها في قلبه مثل النجم، أي أثر الجمرة من النار وقعت على يده، أو هذه المضطربات التي تظهر منتظرة في باطن اليد من جهد قام به من عمل مجهد لم يعتد عليه، نعم، مثل ذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة تزول الأمانة بها في الليل. وإذا آل أمر الناس إلى هذه الحال فقد ظهر شرط آخر من أشراط الساعة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألمعنا إلى ذلك في الدرس الماضي، ورد في الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ بعد قليل قال أين السائل آنفا؟ أشير إليه على إذا ضيعت الأمانة تنتهي الساعة. وهذا تفسير لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناقص جذرة الأمانة في القلوب ثم تتقلص، ولا تزال تتقلص وتبذل أفئدة في مكان المصالح الشخصية والتجارب الذاتية والآراء والشعارات. فإذا استقرت هذه المعاني في النفوس مكان الأمانة فبعد ذلك أن الأمانة قد ضاعت. الجديد أن يبني يريد أن نقول له كيف كان بهذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيصبح الناس يتبايعون أن يتعاملون فلا يكاد أحد من أجل الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني مشرك أو الفكر هذا شيء غريب، إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أضربه ما أعقله لما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الشيء الذي ينبغي أن يلفت أنظارنا هنا أمرارتنا، أولا أن مجتمعا يقول يصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام تمر القيم فيه على ألسنة الناس قيما جديدة غير تلك التي أقيمت على أساس من كتاب الله ومن هدي رسول الله. يقول الرجل عن صاحبه ما أدركه ما أجلده ما أعقله، يعني يمدح الإنسان كما يمدح الرجل في هذا العصر. لما في قلبه مثقال ذرة من حبة خردل من قيمة. الآن الناس يتنازعون ويثني بعضهم على بعض تبقى مقاييس لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها بالإسلام والدين. فمثلا يسأل عن فلان من الناس ماذا تعرف عنه؟ يقال والله صحيح الرجل لا نراه المسلمين، لا نراه المارس واجباته، لكن الرجل طيب، الرجل عاقل، الرجل لطيف النعشة، نعم. ألا تسمعوا أيها الإخوة، ألم تتحول هذه الكلمة إلى Manifestation؟ جملة ثابتة تتجاوز الحسن، فلان من الناس خير نبيل عاقل كذا يوصل بالصفات الجلة، فيأتي من يسأل هل هو دليل؟ يجيب هذا الإنسان المادح لا ليس بدليل، لكن هو الله خلق لا مستقيم ظليل ويمدح بكل أنواع المدح. لاحظوا هذا الذي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوزارنا إليه، ماذا نحن نستطيع؟ يعني أن ينبهنا إلى أمر خطير، ألا وهو أن الصلة التي كانت ينبغي أن تكون بين الجبر وفلانه قد انبتت فيما مضى فيما درسناه من كتاب الله وفيما وعيناه من تربية رسول الله، أنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا أمانة لمن لا إيمان له، لأنه لا يستقيم على طريق سليم، من لا يكون مستقيما على نهج العبودية مع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون هذا الإنسان موثوقا بمعاملة يؤديها فيما بينه وبين الناس إذا لم تكن الثقة شائعة موصولة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا ما وعينا وهذا ما عرفنا، واليوم تنظر لإذا بالصلة بين الأصل والفرق بين الجزء والأجسام قد انقطعت، واستقر في أذهان الناس معنى عجيب وخطير أن الإنسان يمكن أن يكون مستقيما بدون الإيمان، وممكن أن يكون خلقا بدون الإسلام، وممكن أن يكون عاقلا لطيفا حسن المعشر بدون خوف من الله سبحانه وتعالى. وراء هذا فليس هذا محط البحث، محط البحث أن نتساءل وهل تصور الناس اليوم تصور خاطئ فيما دل عليه العلم، وما الدليل على أن تصور الناس اليوم تصور خاطئ؟ يعني لماذا لا يكون فعلا زوج من الناس ذات سليم بدون الدين؟ لدى استقامة في التعامل مع الآخرين بدون خوف من الله؟ ما المانع عندما نقف في هذا الموضوع نجد أنه لا يمكن من تضل وكيف تضل أن يكون الإنسان على شيء من الحلة السلمة وعلى شيء من الاستقامة في التعامل بعد أن يكون قائما بالعلاقة القائمة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فكروا جيدا تجدون هذا المعنى قائما. قال كثيرا النظريات الأخلاقية القديمة الحديثة التي تتكلم عن الفرق كطبيعة مستقلة عن الدين، وقرأنا كلاما للفلاسفة القدامى ومحدثين عن القيم الأخلاقية، عن قيم الخير، وكيف أن الإنسان الخلوق ينبغي أن يسعى وراء الخير لذاته وأن يبتعد عن الشر من ذاته. كلام جميل مرسوم على الورق بشكل جيد، ولكن ها هو ضاع الدهر قد شاء وشاء ولم نجد على مسرح الحياة في يوما من الأيام إنسانا تمسك بالخير لأنه الخير، وابتعد عن الشر فقط لأنه الشر. لم تجد ولا تسمع عن إنسان عانق الصدق وأحبه لأنه يخرج إليه بمنفعة، ولكن لأن الصدق مثاليا شيء رائع. من هو هذا الذي ضحى بذاته وبمصالحه حبا للخير؟ هذا الحب الذي للأخلاق ما يوجد أصلا بشكل من الأشكال. لكن هذا الكلام يخطئ ويخطئ، وربما قطع ما شبه، لكن كما قلت مرة لكم أنا أنظر إلى نفسي ولا أتكلم عن غيري. لو أنني تصورت انفصال مشاعري عن الإيمان بالله الرحيم الذي يكتبه، وانفصلت عن الإيمان بأنني سأبعث بعد الموت وأقف بين يدي الله ليحاسبه، وطلب فؤادي من اليقين بأنه لا يطع عقابا وثوابا، وبعدت من هذا اليقين ودخلت في مدارة هذه الحياة، والله الذي لا إله إلا هو أنا أقصد عليه أنني لن أقيم وزنا لشيء اسمه قيم أخلاقية أبدا، وإنما أقيم الوزن لمصلحتي لفائدتي أنا ما في أفعالي. ممكن أقيم الفلاة وأمثل أهدافي وأتلاعب على الآخرين كما يفعل منهم لما حلقت عراق بهذا الشكل، لكن هدفي وهدفك وهدف الآخرين كل منا يسعى إلى ذاته. هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي، لكن ما الذي ينجي الإنسان من هذا الوضع الذي يتعرض فيه إلى وحش ضارب يتربط بإخوانه؟ ما الذي ينجيه؟ أن يتردع المجتمع الإنساني إلى أن عليه رقيبا من جزء، وأن هذا الرقيب هو خالق الكون. لو مالك الكون مالك أعناق هؤلاء الناس من يأخذ بالمواصي؟ إذا علم الناس هذه الحقيقة خاف من هذا البناء، وإذا أصل إلى تعاليمه وتعاليمه بحسن العبد ماذا تقول؟ تدعو إلى العدل، تدعو إلى النصح، تدعو إلى أن يقبل الناس إلى هذه الحياة وهذه المسافرات فيتقاسمها فيما بينها. والله عز وجل يقول لنا من خلال شرعه يا ابن آدم إن الرزق الذي خلقته لكم وفيه والخير الذي أوضعته لكم في باطن الأرض الكثير يكفيكم جميعا، فلا تتقاتلوا ولا تتعارضوا ونظموا سباقكم إلى هذا تلك هذا الناس حتى تعيشوا جميعا بوئام واحد، فإن الحياة تتصل لكم جميعا. الحقيقة لا يمكن لإنسان أي مجتمع أن ينضوي تحت جناح هذه التعليمات إلا بعد إيمانه بالله وبعد معرفته بحبوبيته لله عز وجل، عندئذ يتحقق على الخلق وتسر مبادئ الحياة في القيم الأخلاقية فعلا. ومع ذلك القيم الأخلاقية لا تسري فيها الحياة لذاتها، وإنما خوف من عقاب الله أي حتى هذه درجة أعلى حتى لله سبحانه وتعالى. لكن إذا أمام هذا المجتمع في هذا المسجد انبثت عن مشاعره الصلة بالله والإيمان بالله ومن ثم الخوف من الله، يقال الأمر كما قال المتنبي كلما أنبت الزمان قناصر أكثر المرء في ثلاث سنان، وما يجب أن تسمع من أن نتعاد فيها أن نتفاهم. مرت الزمان ثلاثا في حقل جاء الانسان فركب في راس هذه القناه جدا واحالها الى وجهه. كانت قناه للخير والعطاء تحولت الى سلاحا للقتل والتدمير بيد الانسان. لا يدعون الانسان من هذا، لا يدعون من هذا الا الرجل الذي يرد الوكيل من الايمان بالله ومعرفه الله. اذا نحن اليوم عندما نصل الى كلمات من هذا القبيل ثلاث، والله انسان عاقل حلوق لطيف ظريف فكه، لكن صحيح والله ليس بدليل. لا، هذا الكلام يدل على انحراف خطير جدا في كثير السلوك وقع في هذا المجتمع، وهذا ما نراه كثيرا في عصرنا، لا عندما يوصف ويمدح المسلمين، بل عندما يمدح الاشخاص في مجتمعات غير اسلاميه. الا تسمعون الى كثير من المكتوبين الغربيين كم هم على كل الثانيين، كم هم يعشقون الامانه، لا الامانه، ويكرهون الخيانه. الناس اليوم كلهم يمدحون هؤلاء الناس جزافا بدون حدود، لكن فكر ترك له الرسول عليه الصلاه والسلام وقت الناس. وهذا الى مقال في المنطق تجد ان هذا الانسان من موكل مخدوع. الذين يتظاهرون لك بالخلق على ليس خلقا انسانيا انما هو خلق اقتصاد. هذا الانسان عاش يضرب جانب اقتصادي دهرا طويلا وعرف ان السبيل الى جنود الله ان يكون لطيفا، ان يكون جنسا، ان يكون مستقيما، لكن الخلق مطيع الى الوصول الى الجنود. وقد حدثتكم عن الخلفيات، حدثتكم عن الجرائم التي تشعر بها الجنود، الجرائم التي تقع في المستشفيات، المستشفيات المؤسسات الانسانيه كيف تتحول الى مؤسسات للاجرام وبطريقه عجيبه. نعم، حدثتكم عن الاسرار والمعاملات والعلاقات الاجتماعيه القائمه على الشر ان يقمع الخير، هذا شيء معروف. اذا المصطفى عليه الصلاه والسلام يحذرنا منها، لا عقل ولا فرقه ولا استقامه الا اذا كان ذلك كله على اصل واحد الا وهو اصل الايمان الرحم الموصول بين هذا الاصل وذلك الفرق هو رحم الاسلام. انتهى هذا الرحم، هذه صله مفقوده. شيء ثاني، ان المصطفى عليه الصلاه والسلام يقول: ولا في قلبي مثقال حبه من حرب من ايمان. الم يكن المفهوم ان يقول من الله وهو كثيرا عن الامانه؟ فلماذا نقول وما في قلبي مثقال حبه من خردل من ايمان؟ عبد المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي تناظرنا الى حديثه الذي قال لي في مكان اخر: لا ايمان لمن لا امانه له. بينهما كلام. يجب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يلفت نظرنا إلى أن الأمانة ما ضاعت إلا بعد أن ضاع الإيمان، ولولا أن الإيمان قد تمدد من قبل لبقيت الأمانة تقع الفعلاء، ولبقيت الأمانة هي المعلمة على المجتمع. فانظر يا ابن آدم كم يحتاج الإنسان في هذا المجتمع الزمني إلى نعمة الإيمان بالله عز وجل. كلمة التي الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه يأتي بالأمانة ويدعو إلى الأمانة ويتجسر بالأمانة كلام كاذب وكلام كذب. والآن هل وصلنا إلى هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لقد بوضحت الأمانة. وإن كنا لا نقول كل هذه العقلية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أنه لا تزال طائفة واجبة على الحق لا يضرهم من قالتهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يأتي الغالبية الحكمة أيها الإخوة أن تفرق ثم أعرف لهم تربيتهم وأعرض عن رعايتهم. هذا تبريح وأن تبريح للأمانة وأنه جزء الأمانة هي أمانة العبد التي تحملها من الحق. إذا ضيع الإنسان هذا الجزء ضيع هذه القروع كلها. لكن من أخطر هذه القروع أن يعلم الله عز وجل أخطأ ذكوره إليك ولدى الزار عز وجل بيمين نفسه في كلاب كل منها الفطرة الإسلامية الفطرة الإيمانية. ويقول للإنسان الحاج ها أنا جاء قد وقف هذا الدرس خيراته في ذاته وبدا من كل شر لا تحتاج إلا إلى سقاية من فأنا لم أطالبك بأن تجد معذورا في قلب هذا الكتب. أنا أوجدت الكتب الجزء من جزء أريد منك فقط أن تدعاها أن تحميها. كبر هؤلاء الأطفال كثيرا وبناسا وقد سمعنا من الله على هذا الكتب في خيار كل منهم فماذا سمع؟ لم أحملك إلا في دنياهم ولم افهم منها المستقبل كل منهم الا المسافه التي بينها وبين القبر. هذا ما وضعت فيه يدي وهذا ما وجهت اليه عقلي وضعتهم الى حيث يأتونه الناس الى حيث يصبحون اصحاب شهادات اصحاب وظائف او اصحاب صناعات حتى اذا اطمئنت امام القبر وهمت لهم هذا لم تقرن العين الرزق الوحيد. سبحان الله اين الامانه التي اتمنها الله اتمنت الله عز وجل علينا بلغتها وضحيت بها في سبيل رغائي في سبيل ان ارى ابني صاحب وظيفه او بنتي صاحب شهاده. هذا ما صار هذا الشر انواع تضييع الامانه. ولماذا ماذا يقول يامر اهلك بالصلاه والصبر على الامانه يا نعمل الكفر والعاقبه للتقوى. وماذا يقول في مكان اخر يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ صداد لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو التجريع الذي يحرق الكلب والذي يزيد الانسان الما ان في الناس لم يغطي نفسه بالاعضاء يضيع الامانه ويغطي نفسه بالاعضاء. لا ليس انه اكتفى بان يغطي نفسه بالاعضاء يجعل الرائمة على غيره ليضع نفسه في مكان الغرارة على دين الله والمجاهدين في سبيل الله. فإن كان هنالك انحراف في بيته فالسوء ليس سوء إهماله وإنما سوء الآخرين. هذا الشيء ليس أن الإيمان ليس أن الجدال بيننا. أقول هذا الكلام وأخلص حقا بباقي الأسفل أيها الإخوة أن أقول هذا الكلام للرب وجل القيامة
المسؤول اولئك الذين يفعلون العار. المسؤولون اولئك الذين لا يلاحقون هذا الامر وهذا الانحراف بالدعوة الى الاصلاح. ومما ينهم هم المسؤولون فعلى مهمتي ان اعلن لهم عن حماس الكلام نعم وعن تقصيرهم، ولكن انا لست مكلفا بان اجامل هذا الانحراف اطلاقا. هذا الشيء الان تستطيع ان تقوله، غدا لا تستطيع ان تقوله، لا لا تستطيع ان تقوله. النظام الى جانب حماية الفتاة المسلمة وسترها وحجابها. النظام هكذا يرقص وهكذا يقول، والفتاة همة في المدرسة والجامعة والمعهد ان تضع هذا الحجاب الساترة لرأسها كما تشاء، لكن هناك اخطاء في الممارسة. من ذو اخطاء في الممارسة؟ ورفع من ينبغي ان يتوقع ان لا تكون هنالك اخطاء. ولهذه الاخطاء اسباب كثيرة، ربما كل منها يعلم كثيرا من هذه الاسباب. ما المطلوب من الله؟ المطلوب من كل خير فضل ان يجابع هذه الاخطاء، ان يجعل النظام المتفق مع حرية الفتاة وذنبها ويجابع هذه الاخطاء شخصيا وان كلفه ذلك اي امر. فاين الذين يجابعون هذه الاخطاء؟ حقيقة منطقية معروفة ان الذي يتوقع من النظام او القانون ان يكون اشد غيرة منه على بناته وعلى اهله عاش حديث الذل والمهانة، وكان كما قال الحسن البصري انما دين احدهم على لسانه، انما دين احدهم على لسانه. النظام مهما كان سن ومهما كان يدافع عنه ومهما كان ينص على ان للفتاة ان تكون حرة في معهدها في مدرستها ان تحتجب او لا تحتجب مهما كان ذلك. النظام كلام على ورق، ما الذي يحيي هذا النظام؟ غيرتك على دينك، امانتك التي تتحملها في رعاية بيتك. وآية هذا ان الذين ساروا في هذا الطريق وصلوا الى نتائج ايجابيه، ان الذين اهمهم هذا الامر وراجعوا وتكلموا وواصلوا ماذا كانت النتيجه؟ كانت النتيجه انهم شكروا لانهم وضعوا في النظام الواحد، ولانهم ساهموا في مجابهه الاخطاء في الممارسه. الاخطاء في الممارسه موجوده لا على هذا الصعيد، على صعيد الاخرى. لا نتوقع ان يكون القانون هو الحل. وقد قال علماء القانون مرة كلمة من اجمل الكلام، القانون لا يوجد معلومة وانما يرعى ويحرص موجودا. القانون او النظام من شأنه ان يحرص الشيء الموجود، لكن لم يوجد المعلومة. فمن كان في بيته غير مهتم باسرته واولاده، غير متحرك على استقامة بيته، فإن النظام مهما كان ينصح لو كان هذا النظام القرآن، لا يمكن أن يقوم هذا النظام بديلا عنه في ذلك. يقول أنا الذي سأضار بدلا منك على أسرتك، واذهب فإنك أنت الضاعف الكاسر. نظام وجد يتوج النظام بغيرتك، يتوج النظام بعملك، قف أمام الممارسات الخاطئة جابها ولا تحمل مسؤوليتك على الآخرين. شيء غير معقول إطلاقا، وكل شيء له حكم، ان قال عز وجل حكيم قد يقول قائل قد يقول بعض الاخوه مثلا ولماذا توجد هذه الممارسات الخاطئه؟ نظام ينص على ان الفتاه حره ان تحتشم في مقعد نفسها، لماذا توجد هذه الممارسات؟ هنالك حكمه لكي يتضح مدى صبرك على السير الى مرضات الله على القدر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لماذا يا اخي؟ لماذا تنتظر من الاخرين ايا كانوا ايا كانوا مسؤولين او علماء او مسلمين ان يكونوا هم الذين يخشون هربك الى الله وبراهيم وبكل من وسائل المسعده المريحه ثم تنظر فاذا وجدت ان الطريق امن عن يمينه وشماله سلكت وتطلب من الله بعد ذلك جنته. فان وجدت ان الطريق مبطن فيه مخاطر فيه قدر ليس كما ينبغي فتقاس ثم تغطي نفسك بحماس كامل وتقول اين الذين ينبغي ان يتحملوا مسؤوليه توزيع الطريق وازاله هذه المنكرات وما الى ذلك؟ الم تقرا كتاب الله؟ الم تقرا قوله عز وجل ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترق غرفه بيده. جنبه اتجهوا لقتال جالوت كان لا بد ان يبتليهم الله بشيء مثل هذا، خطا في الممارسه او ابتلاء من عند الله عز وجل. ابتلاهم بالرمل ثم ابتلاهم بنار يتدفق عذبا فراقا. واوحى الله عز وجل الى الرسول انه يقدر عليه ان يشرب شيئا من هذا النهر. جامعون والماء امامه والماء امر وحلال، ولكن الله منعهم ذلك. لا بد ان يكون السير الى مرضاه الله عز وجل على طريق سار حتى تفوح رائحه العبوديه ان كانت لديك عبوديه صادقه لله عز وجل، حتى يتبين هل تؤثر الدنيا دنياك او دنيا ابنتك على مرضاه الله او تؤثر دينها على دنياها، حتى تتبين بما ستضحي. لابد ان تكون هنالك مقاومه. فماذا صنع هؤلاء الناس؟ ما شيء يحتفل على ثالوث وقالوا لماذا هذا المنظر وهذا الحظر ونحن في طريق حرب ضد اعدائنا؟ فضل ورضوا بحكم الله. ما هو ممكن ان واحد يقول طيب شو الحكمه؟ ماء موجود وكافي ونهر طويل عريض ما يخلص ماشي حتى ما يشرب، لكن تلك هي العبوديه. حكمة قائمة. علم الله عز وجل ان الناس يبقى انهم اهتموا باداء الامانة التربوية في بيوتهم على ما يرضي الله وبقوا بكل شيء في سبيل رعاية هذه الامانة ووقفوا امام الممارسة الخاطئة. ممارسات خاطئة ضفنا هو موجود وذلك كلفة. نعم ولذلك اسباب ملك الانسان. نعم ملحد الانسان الملحدة ذات عقد ذات اشمئزاز من الاسلام تمارس صلاحياتها وتستمر على ما تريد ان تركز ما هو ثابت مقرر في نظام المفروض. لكن كل هذا ابتلاء من الله كابتلاء قوم الفرد. أين الذين يجادلون؟ ومع ذلك فأنا في الواقع بين الحين والآخر يأتيني بعض الأخوة يشكون ويسألون في هذا السبب وأجيبهم على الطريق. يا
كما تشوف وانا تذات أدلهم على طريق يسلكون الطريق وإذا وصل إلى نتيجة إيجابية سبيل هذا يدل على أن هؤلاء الإخوة صادق. لكن ما رأيكم بمن يختبئ في الظلام ويجلد وراء البراطع ويقف تحت الكلام المشكل النوع مريض مخلص نعم ثم يتوجه بالحماس الشديد والنقد النابع وما الى ذلك وطيب حماسك مشكور ومأجور لماذا لا ترفع البرقة ولماذا لا تخرج من الظلاء الذي تناجين من ورائه لما تذاكر في هذا الموضوع ولأدلك كيف تصل إلى نتيجة الإيجابية فهذا لك إخوانك لماذا هؤلاء الصادقون يدعون أمام هذا المسرح لا نخاف أنا لست بكم أنا لست إنسانا أسيء ما عشت حياتي إطلاقا أسيء إلى إنسان أسأل الله عز وجل أن يجعلني مفتاح خير ولا يجعلني مفتاح شر لا لكن ما الذي يجعلك تتكلم في الظلام لماذا البراقع قل وحدثني لأحدثك لأجيبك لتتكلمني لتكلمك ثم لأدلك إلى ما فعله إخوانك لم تعوا إلى مصر رفعوا من بعده الرؤوس وحسنوا الظن بعد أن كانوا يسيئون الظن لا لماذا؟ كل هذا مظهر لاختفائنا وراء تضييعنا للأمانة التي اتخذنا الله عز وجل عليها هذه الأمانة التي ضيعناها بدأت من الجزء الأساسي هذا الجزء الأساسي هو ضعف الإيمان ثم تراكم هذا الضعف ثم تحولهم إلى بلدان إلى أن أصبح إسلامنا كما قال الحسن البصري هلك الناس ثلاث قول ولا فعل كلام تضمه في هذا السبب إلى أن قال إنما دين أحدهم على لسانه ولئن سألته قال أنا مسلم كذب ورب الكعبة هذا كلام الحسن البصري في عهده عندما يصبح الإيمان مطلقة على اللسان فإذا طرح الله عز وجل علينا موازين الابتلاء ووجدنا أنفسنا على مختلف الطرق أهنا ربح مالي وراهما آمال تجارية سخية وراهما خوف من فقر مقطع لكن راهما مرضاة الله عز وجل لدينا رؤوسنا عما يرضي الله وسلكنا الطريق الآخر ونحن نبحث لأنفسنا عن 20 فتوى وفتوى وإن عز علينا الفتوى وما وجدنا ما يبرر عملنا ألقينا مسؤولياتنا على كوائد غيرنا وعلقنا ثيابنا بمشاجد الآخرين لا وتركنا طرقنا إلى أهواتنا وشهواتنا ورغائبنا كما نشاء فإذا جاء المسؤول يا أخي أين أنت مما أمر الله قال حق المشايخ الحق المسؤولين الحق الكفر هل كنت بالجزء البسيط الشريحة البسيطة من مسؤوليتك ثم لم يوجدك النار بإصلاح الأرض طبعا أنا لا أقول هذا بالسويد فقط بل أقوله من زيد المتكلم كل إنسان لما ذلك الإنسان إذا قام كل إنسان بالشريحة الخاصة به وهي لا تدرك مسؤولية لا تدرك قام كل منا أترون أن الله الرقيب الذي ينظر إلى ما نسمع والذي يرى السر وأخفى أترون أنه لا يرحم
أتمنى أنه لا يجزينا مقابل جهودنا بهذه المسؤولية في جزاء الأنفاق. والله إن الله لا أعتني أحد من أن يدعنا هكذا. لأن كل منا قام في شريحته الخاصة به في المسؤولية. إذا لم يفعل المجتمع كله قادما راعيا لك. نعم. دخلت إلى بيوت أشخاص يدافعون عن الإسلام ويطلقون الزفارات التي تعرق، ورأيت المنكرات في بيوتهم، ورأيت أنواع هذه المنكرات. ولما تكلمنا وقلنا نحن بالأمس قلنا لازم نأخذ بالمعروف والمعروف، كل واحد منهم نعم كان الجواب المجتمع لا يحق، المجتمع فاسد. والذي هكذا كل المجتمع، ألا تقول ما كل المجتمع؟ ماذا تعني المجتمع؟ حتى تفر من المسؤولية وتقف معلقا نفسك على منبر في السرية، ثم من هناك تشير بأصابع الاتهام إلى المجتمع. المجتمع فيما عرفنا هو الفرد المتكلم، والفرد المتكلم انت جزء من هذا المجتمع، انا جزء من هذا المجتمع، الثالث جزء من هذا المجتمع. فاذا كان المجتمع فاسدا فلا والله لا يتحمل مغبة فساده الى ان اردت، ولسوف يحمل الله جريمة هذا الفساد، لان دحان هذا الفساد انبعث من ذلك وذلك وذلك. أما أن تقول لي وقد وضعت نفسك في حيز الملائكة أنا لست مسؤولا، لأن المجتمع لا يرحم بهذا الشكل، ولأن المجتمع هو الذي يفجنا في هذا التيار، فهذا كلام قد تستطيع أن تجادلني فيه أنا لأن البشر مثلك، ولكنك لم تستطيع أن تناقش من خلاله ربك خالقك مولاك سبحانه وتعالى. هذا هو تتمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك كلام حذيفة رضي الله عنه يقول: ولقد أتى علي زمان وما أدى لأي قطايا، يعني كنت مطمئنا إلى أن الأمانة منفورة والثقة متكاملة، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا او يهوديا لا يردنه علي الساعين، يعني المسؤول عنه الوالي عليه. اما اليوم فما كنت ابالى منكم الا فلانا وفلانا، يقول فلانا وفلانا كلاهما عن انه لم تكن في المعامله اشخاصا باعيانهم لانهم يثق بهم، ولكنه لا يثق بمن سواه ولا يثق بمن وراءه. والله هذا شيء لطيف ومرعب. لكن كان حذيفه يقول هذا الكلام عن العصر الذي هو فيه، ولعله عصر التابعين، عاش الى عصر التابعين. فماذا نقول عن مصير الامانه في عصرنا هذا؟ في عصرنا نحن إذا لاحظنا الدين بمقاييس السلام والحج والصوم، الزكاة نضعه جانبا، والإكثار من مظاهر ذكر الله سبحانه وتعالى، والدعوة الإنسانية إلى الإسلام، الإسلام بخير، الإسلام بخير من قولا واحدا. لكن المصيبة أن الله عز وجل عندما أمرنا بهذه الطاعات والعبادات أمرنا أن نجعلها مطايا إلى رعاية هذه الأمانة، يعني أمرنا أن نجعل من هذه العبادات يعني خدم تدور على محور الأمانة التي حملنا الله إياها، أولا تجاه الله وبالتالي تجاه عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أعرضت عن هذه الصور من المظاهر وجربت إيمان المؤمنين من خلال معاملة دنيوية، من خلال معاملة مالية، من خلال تجارة، من خلال صفقة، تجد الشيء المبهر العجيب. وأنا أعيش هذا، وكثيرا ما أدعى إلى إصلاح ذات الذهن بين فئات، وهؤلاء الذين أدعى إلى إصلاح ما بينهم ليسوا فسقة، ليسوا فجارة، كلاهما كل منهم التقى بصاحبه ربما في المسجد، وأنظر وإذا بالخلاف إنما ذر قرنه من وراء خيانة، خيانة مالية عجيبة لا يمكن أن تجتمع مع هداية وإيمان وإسلام. أنظر إلى أشخاص يمارسون تجارة على الأرض، بناء يبنون ثم يبنون ويأخذون المال من الناس وما إلى ذلك، وهم مسؤولون بالتدين، بالحج، بالصلة بالعلماء وما إلى ذلك. ثم أنظر إلى الوسوسية التي تمارس، إلى الخيانة التي تمارس، أنظر إلى مصير الفقراء، جمعوا أموال بسيطة من هنا وربما استدانوا من أجل أن يحصلوا غدا على دار صغيرة يحلمون بها، إذا بهم وقعوا في مصيدة أو شراكة إنسان ينتاج بهؤلاء الأشخاص، وهو الذي يحج، وهو الذي يصلي، وهو الذي يحمل السبحة ولا تنزل من يده. أنظر إلى أشخاص اؤتمنوا على أعمال ليست لهم إطلاقا ولا يملكون شيئا منها، وإذا بهم ينفقون منها على أنفسهم ويتوسعون بالإنفاق منها على أنفسهم دون أن يسألوا أيحل لهم ذلك؟ أيحل لي وأنا عضو في جمعية أن أسافر فأنزل في الفنادق على حساب هذا المال الذي هو مال زكاة، وأن آكل من طيب الطعام والثمار، وأن أتمتع وأنا أسافر من بلد إلى بلد؟ من هذا المال أيحل لي ذلك؟ قبل كل شيء، هل سألت الشرع أيحل لي هذا أم لا؟ أصلا ما سألوا، ما سألوا، أنا مؤتمن العلماء. قال لي صاحب المال خذ هذا زكاة مالي وأعطيه لمن يستحق. كيف أنفقه على أساس؟ كيف أنفق منه على نفسي وأتوسع في المأكل والمشرب وما إلى ذلك على نفسي؟ في أي نص شرعي رأيت هذا يحل لي؟ عندما أنظر إلى موضوع الورود التي حدثتكم عنها في الأسبوع الماضي، أجد تطليعا للأمانة على عدة درجات. كثيرا من الأحيان، لا أقول ذلك، كثيرا من الأحيان والد الفتاة يقوم الأمانة والمال نهرها والمال نهرها، وليس للأب مثقال ذرة من حق في هذا المال. نعم، يضعه في جيبه ويمتلكه، وهذا كما قلت لا يقع دائما، لكن كثيرا ما يجري لا سيما في الضعف. الشيء الثاني، أن الزوج عندما يدفع الجزء الأول من المهر فقد سجل عليه الجزء الثاني، وظن هذا الإنسان أن هذا الجزء الثاني عبارة عن سجل وهمي وعبارة عن دين ميت، وأن متأخر المهر شكل لم قال. أصلا في الشريعة الإسلامية لا يوجد متقدم قادما ومتأخرا قط. هنالك بعض تملك الرسل فمعنى هنالك عرف الدرج لتيسير الدخل أقساطا على الزوج. كيف؟ جزء منهم يتقدم ويأتي الآن وجزء منه فيما بعد. لكن هو في أي وقت طالبت فيه زوجته وجد تقديم هذا المبلغ، إلا إذا أعلنت الزوجة عن إسقاط حقه. فالأمر عندئذ طبعا إذا الإنسان أبرأ صاحبه من حقه تبعت ذمة صاحبه لا شك. لكن ليس الأمر كما يقولون، كثيرا ما تطالب المرأة بحقها وإذا بخشونة تقول بين الزوجة. لماذا؟ الزوجة تصور أن هذا الجزء الثاني من المال ليس حقا للمملكة، لماذا تريد أن تفعل؟ هذا حقه وهذه أمانة ينبغي أن لا تضيع. طلقت الزوجة أو لم تطلق، مات الزوج أو الزوجة أو لم يمت أحدهما، حيثما طلبت تتمة مالها وجرى على الزوج أن يعطي هذا المال. الميراث الذي فرضه الله عز وجل للورثة بعد رحيل قريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قلت لكم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، والعبرة بما شرع الله لا بما شرعه القرآن. العبرة بما شرعه الله لا بما نظمته القرآن. لا، فإذا اتفقت الأطراف فيا مرحبا. إذا اتفقوا على إلى كلمة سواء فيما بينهم على طريقة ما